الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن الدائم على أعدائهم والمشككين وضعيهم ونبويتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد استدل على دلالة الشرطية على العلية المنحصرة بإطلاق الشرط بتقرير أن مقتضى إطلاق الشرط أن يكون هو المؤثر فعلا في ترتب الجزاء، سواء سبقه غيره أو قارنه أم لا. ومع وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط، تكون هذه العلة الأخرى هي المؤثرة عند سبقها، وعند مقارنتها للشرط يكون المؤثر هي والشرط، فيلزم تقييد مؤثرية الشرط وحده في تحقق الجزاء، وإطلاق مؤثرية الشرط وحده في تحقق الجزاء ينفي هذا التقييد. إذا كان تقريب الاستدلال بإطلاق الشرط. وذكرنا في الدرس السابق أيها الأخوة أن الماتن قال بأنه لو تم للشرط مثل هكذا إطلاق لدلت الشرطية على المفهوم لا محالة، إلا أن الشأن كل الشأن عليكم السلام ورحمة الله، إلا أن الشأن كل الشأن في تمامية مثل هكذا إطلاق للشرط، لأن المتكلم غالبا إن لم يكن دائما لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة. وقلنا بأن هذه العبارة للماتن، وأن المتكلم غالبا إن لم يكن دائما لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة، مجملة. والبعض ذكر في مقام تفسير هذه العبارة أن مراد الماتن هو أن الشرطية لا تساق لبيان فعلية تأثير الشرط في الجزاء، حتى يتمسك بماذا؟ بإطلاق مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء، بل تساق الشرطية لبيان كون الشرط مقتضيا للجزاء ليس إلا. فإذا كانت الشرطية مسوقة لبيان كون الشرط مقتضيا للجزاء عليه السلام ورحمة الله، فوجود مقتض آخر للجزاء لا ينافي كون هذا الشرط مقتضيا للجزاء مطلقا، لأن سبق مقتض آخر أو مقارنة مقتض آخر لهذا الشرط لا ينافي كون هذا الشرط مقتضيا للجزاء بحال من الأحوال. فإذا التمسك بإطلاق مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء، فرع كون الشرطية مسوقة لبيان فعلية تأثير الشرط في تحقق الجزاء. وهؤلاء حملوا كلام الماتن أن المتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة، حملوه على أن المتكلم عندما يأتي بالقضية الشرطية لا يكون مراده بيان فعلية التأثير، بل بيان مجرد الاقتضاء. ونحن ذكرنا في الدرس السابق أنه لا يمكن حمل عبارة الماتن على هذا المراد عليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا أنه لا يمكن حمل عبارة الماتن على هذا المراد، لأنه الالتزام بأن الشرطية لا تكون مسوقة لبيان فعلية تأثير الشرط في تحقق الجزاء، بل تكون مسوقة لبيان مجرد الاقتضاء. الالتزام بذلك يستلزم ماذا؟ تأسيس فقه جديد. يعني حتى عندما يقول المولى إذا نمت فتوضأ، من نلتز لا نستطيع أن نقول لمن نام أنه يجب عليك الوضوء فعلا. ليه؟ لأنه النوم هو مقتضى لوجوب الوضوء، ولكن قد يكون هناك مانع موجود يمنع من فعلية تأثير النوم في وجوب الوضوء على المكلف، لأن المفروض أن هذه مسوقة فقط لبيان اقتضاء الشرط للجزاء، ولا يلتزم أحد بذلك. يعني بعبارة أخرى، إذا بدنا نفسر عبارة الماثم بأن الشرطية تكون مسوقة لبيان الاقتضاء، لا تفقد الشرطية الدلالة على المفهوم فحسب، بل تفقد حتى الدلالة على الثبوت عند الثبوت. ما بقى فينا نلتزم بثبوت الجزاء عند تحقق الشرط، لأن الشرط محض مقتضى للجزاء، فقد يتحقق الشرط ولا يتحقق الجزاء. ليش؟ لأن الشرط محض مقتضى، وقد لا يكون شروط تحقق الجزاء متوترة، أو قد يكون هناك مانع منع من تأثير الشرط في تحقق الجزاء، وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأنه يستلزم تأسيس فقه جديد. ولذلك يا أخوان، بعض المحققين ذكر أن مراد الماثم من أن المتكلم لا يكون غالبا في مقام البيان من هذه الجهة، ذكر أن مراده شيء آخر غير هذا الذي قيل من أن الشرطية تكون مسوقة لبيان مجرد الاقتضاء. ما هو هذا الشيء الآخر الذي قد يكون مرادا للماثم؟ يأخذ قال الماثم يريد أن يقول الشرطية لا شك تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وما فينا نلتزم بأنها مسوقة لبيان مجرد الاقتضاء، ولكن ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط شيء، وكون الجزاء هو المؤثر في حصول الشرط شيء آخر. وما يريد أن يقوله الماثل أن الشرطية تتكفل بيان أنه عند تحقق الشرط يتحقق ما يكون مؤثرا فعلا في تحقق الجزاء ويتحقق الجزاء، ولكن أعم من أن يكون هذا المؤثر فعلا في تحقق الجزاء هو الشرط المذكور في القضية الشرطية أو شيء آخر، والشرط المذكور في القضية الشرطية ملازم لما هو المؤثر من دون أن يكون هو المؤثر فعلا. فإذا الشرطية ليس لها نظر إلا إلى فعلية تحقق الجزاء عند تحقق الشرط، ولا نظر لها إلى مؤثرية الشرط في الجزاء حتى يتمسك بإطلاق مؤثرية الشرط في الجزاء. ثم هذا المحقق قرب هذا الوجه بمثال عرفي، قال الآن المولى عندما يقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، هذه الشرطية تدل على أنه إذا تحقق المجيء وجب الإكرام، فأنت تقول لماذا؟ لماذا يجب علي إكرام زيد عند مجيئه؟ لو كانت الشرطية متكفلة لبيان أن الشرط هو المؤثر في تحقق الجزاء وأن مجيء زيد هو المؤثر في وجوب إكرامه، لما تأتى منك السؤال لماذا؟ لماذا يجب علي الإكرام عند مجيئي؟ هذا تأتي السؤال لماذا يجب علي إكرام زيد عند مجيئه يكشف عن أن الشرطية لم تفق سوى لبيان فعلية تحقق الجزاء عند تحقق الشرط من دون أن تكون ناظرة إلى أن الشرط هو المؤثر فعلا في تحقق الجزاء. فإذا لم يكن للشرطية نظر إلى بيان مؤثرية الشرط فعلا في تحقق الجزاء، لا يبقى معنى للتمسك بماذا؟ بإطلاق مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء حتى ننفي ماذا؟ وجود علة أخرى، وحتى نثبت العلية المنحصرة. لا نظر لها إلى بيان المؤثرية، فقط وفقط الشرطية تدل على الحدوث عند الحدوث، على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، ولا دلالة لها على استناد الجزاء إلى الشرط وكون الشرط هو المؤثر فعلا في حصول الجزاء حتى يتمسك بإطلاق المؤثرية. لماذا؟ لإثبات الخصوصية المستلزمة للمفهوم. وبهذه الطريقة يتم إشكال المتن أن المتكلم غالبا إن لم يكن دائما لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة، ولا يلزم تأسيس فقه جديد، وإلا بالوجه الأول وأنه نحمل أنه مجرد الشرط مجرد مقتضي إذا ينزل تأسيس فقه جديد تقتضي الشرطية دلالتها المنطوقية فضلا عن المفهومية، ما أحد يلتزم بذلك. لا لا، الجزاء يتحقق فعلا عند تحقق الشرط، ولكن تحقق الجزاء عند تحقق الشرط شيء، ومؤثرية الشرط في تحقق هذا الجزاء شيء آخر. والماتن أنكر أن يكون للشرطية نظر إلى المؤثرية حتى يتمسك بإطلاق مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء، أصلا لا نظر إلى مؤثرية الشرط في الجزاء. والشاهد العرفي على ذلك كما قلت لكم، إذ جاء زيد فأكرمه يتأتى لك أن تقول لماذا يجب علي إكرامه عند مجيئي؟ لو كانت النفس الشرطية تتكفل بيان أن الشرط هو المؤثر لما كان معنى لهذا السؤال، لأنه لكانت الشرطية كما تخبرك عن أن الجزاء يتحقق عند تحقق الشرط كذلك تخبرك عن أن هذا الشرط هو المؤثر في تحقق الجزاء، وأن علة وجوب إكرام زيد هي مجيء وجوب إكرام زيد هي مجيئه. نفس تأتي السؤال بلماذا يكشف أنه لا نظر للشرطية لبيان مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء. لذلك قال المثل
السؤال بلماذا هو السؤال عن العلة الحقيقية لا تخص،
بل عن المؤثر
يعني بنحو العلة المنفصلة مش علة مش علة مش علة حقيقية. فالسؤال بلماذا هو سؤال عن مصدر هذه
عما هو المؤثر فعلا في تحقق الجزاء. فإذا هذا السؤال تأتيه بيكشف ماذا؟ أن الشرطية ما بتتكفل بيان أن الشرط المذكور فيها هو المؤثر فعلا، والتمسك بالإطلاق كان مبني على ماذا؟ التمسك بإطلاق مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء، أنه هو المؤثر سواء سبقه غيره أو قارنه أم لا، تمسك بإطلاق المؤثرية فرعا تكون الشرطية ما نظر إلى بيان هذه المؤثرية، ما ألها نظر إلى بيان ذلك، انهدم هذا الوجه، انهدم هذا الوجه. لذلك رح ينتقل الآن الماتن إلى وجه آخر ما بيبتني على كون الشرط هو المؤثر في تحقق الجزاء، اللي هو الوجه الثالث للإطلاق، واللي هو جدا قريب من هذا الوجه، وقد يلتبس على الطالب أنه شو هو الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث. نقطة الفرق هنا أنه هذا الوجه الثاني كان مبتني على ماذا؟ التمسك بإطلاق مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء. الماتن أنكر أن الشرطية مسوقة لبيان المؤثرية، بس اعترف بماذا؟ بأنه تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. فهناك وجه ثالث لا يبتني على المؤثرية كما سيتضح. قال وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه، أي مع إطلاق الشرط كذلك، يعني كون الشرط كون الشرطية ظاهرة في أن الشرط هو المؤثر فعلا في تحقق الجزاء مطلقا سواء قارنه غيره أو سبقه غيره أم لا. مع ثبوت مثل هكذا إطلاق للشرط ما في إشكال في الدلالة على المفهوم، إلا أنه من المعلوم ندرك تحققه أي الإطلاق كذلك لو لم نقل بعدم اتفاقه. طيب، فتلخص بما ذكرناه لحد الآن يا أخوان، تلخص أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن اللي هي أداة شرط، إن جاءك زيد فأكرمه، على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، لأن الوضع نحن ماذا؟ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بوضع أداة الشرط للعلية المنحصرة، هذا أنكرناه في أوائل البحث، ولم تقم عليها قرينة عامة، ولا عندنا قرينة عامة توجب ماذا؟ توجب ظهور الشرطية في ماذا؟ في العلية المنحصرة. بالتالي ما فينا نلتزم بماذا؟ بأن الشرطية نوعا ظاهرة في المفهوم لحد الآن، لا بالوضع ولا بالانصراف ولا بالقرينة، قرينة الحكم اللي هي قرينة العامة، لحد الآن هذا ما تلخص. أما قيامها، قيام القرينة أحيانا ببعض الموارد كانت مقدمات الحكمة أو غيرها، سواء هالقرينة التي تقوم في بعض الموارد هي مقدمات الحكمة، كما لو فرضنا بمورد من الموارد فعلا كانت الشرطية في مقام بيان المؤثرية في الشرط في تحقق الجزاء، فعند ذلك مقتضى مقدمات الحكمة والإطلاق ماذا؟ العلية المنحصرة وثبوت المفهوم. أو غير مقدمات الحكمة، كما لو فرضنا ماذا؟ بمورد من الموارد المتكلم كان في مقام بيان وتعداد ما هو شرط لهذا الجزاء، فسكوته عن ذكر شرط آخر يكشف عن ماذا؟ عن عدم وجود شرط آخر ومؤثر آخر في تحقق الجزاء غير هذا الشرط الذي ذكره، فيثبت المفهوم بالإطلاق، بس يكون هذا إطلاق مقامي غير قرينة الحكمة اللي هي قرينة عامة. قرينة الحكمة نحتاج إليها للتمسك بالإطلاق اللفظي، أما الإطلاق المقامي فماذا؟ فمنشأ التمسك بالإطلاق لنفي ما يشك في شرطيته يختلف عن منشأ التمسك بالإطلاق اللفظي. على كل حال سواء هذه دعوة صدرت من البعض بعد أن لم يتم أي وجه لإثبات دلالة الشرطية على المفهوم، بنى دلالة الشرطية على المفهوم بعض المحققين على هذه النقطة، إنه الغالب في القضايا الشرطية أن يؤتى بها في مقام عندما يكون المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام تعداد وبيان ما هو شرط لهذا الجزاء. لذلك بكل مورد نشك أن المولى في هذا المقام أم لا، فالغلب قرين عرقي تجعلنا نبني على أن المولى في هذا المقام، ولذلك يثبت للشرطية المفهوم. إذا وجه سيأتي في ذلك البحث بل هذا سنتعرض إليه. قال أما قيامها أي القرين أحيانا كانت هذه القرينة مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر. صاحب الكفاية يقول هذا لا ننكره، أنه أحيانا بتتم مقدمات الحكمة فيثبت المفهوم، أحيانا بيكون عندي إطلاق مقامي فيثبت المفهوم، بس هذا ما بينفعنا في البناء على أن الشرطية نوعا ذات مفهوم، فلا يجدي هذا اللي هو قيام القرين أحيانا لا يجدي القائل بالمفهوم أنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق. يعني كون المفهوم هو ما يقتضيه الإطلاق في بعض الموارد، الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي في بعض الموارد من باب الاتفاق، هذا لا يجدي من يريد أن يقول بالمفهوم بنحو مطلق، ومن يريد أن يقول بالمفهوم على أنه مقتضى الظهور النوعي للقضية الشرطية. ولا يا أخوان مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، كون الوجوب هو الظاهر للصيغة في بعض الموارد بمقتضى القرينة التي تقوم في هذا المورد، لا يجدي من يريد أن يقول أن الصيغة ظاهرة نوعا في الوجوب، بس بدك تقول ظاهرة نوعا في الوجوب بدك تثبت أنه هذا مقتضى وضعها اللغوي أو مقتضى الانصراف أو مقتضى القرينة العامة. أما تحقق القرين ببعض الموارد الموجب للحمل على الوجوب هذا ما لا يكاد ينكر، ما يمكن أن يكون محل نزاع بين الأصوليين أن هناك موارد في الجملة تتحقق القرين الموجب للحمل على الوجوب، كلمنا نوعا لها ظهور في الوجوب أو لا، كذلك في القضية الشرطية نوعا لها ظهور في المفهوم أو لا، مجرد أنه في بعض الموارد من باب الاتفاق تتم مقدمات الحكمة أو يمكن أن يتمسك بالإطلاق المقامي، هذا لا يجدي من يريد أن يقول بالمفهوم بنحو مطلق وعلى أنه مقتضى الظهور النوعي للشرطية. قال وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط. الآن انتقل الماتن يا إخوان إلى الوجه الثالث من وجوه التمسك بالإطلاق، اللي هو المفترض أنه هذا الوجه يا إخوان على ماذا يقتني؟ ما بيقتني على كون الشرط هو المؤثر فعلا في تحقق الجزاء، لأنه كان هذا هو الوجه الثاني والماتن ما قبل هذا الإطلاق وقال الشرطي ليس في مقام بيان فعلية مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء. إذا الوجه لا يقتني على المؤثرية بل يقتني على ما هو مسلم ومقبول عند الماتن. شو هو المسلم والمقبول عند الماتن؟ المسلم والمقبول عند الماتن شرطية الشرط للجزاء. يعني شرطية الشرط للجزاء يعني أن الجزاء يتحقق عند تحقق الشرط، بقطع النظر أن المؤثر فعلا في تحقق الجزاء هو الشرط أو غير أو شيء آخر، إلا أن الجزاء يتحقق عند تحقق الشرط. طيب الآن ثمة وجه ثالث للإطلاق، ما هو؟ البعض قالوا يا إخوان أنه نتمسك بإطلاق الشرط لنفي البدل والعدل لهذا الشرط، كما نتمسك بإطلاق الصيغة صيغة الأمر لإثبات كون الوجوب تعيينيا في قبال كونه تخييريا. يا أخوان مر معكم بصيغة الأمر، أنتم صلي مقتضى إطلاقها أن وجوب الصلاة تعييني أو تخييري؟ تعييني. واللي يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة ما هو؟ الوجوب تخييري. يحتاج إلى ماذا؟ إلى العطف بأو، من قبيل ماذا؟ إذا أفطرت فأعتق أو أطعم. اللي يحتاج إلى مؤنة بيان زائدا وجوب التخيير، يحتاج إلى العطف بأو، ومقتضى إطلاق صيغة الأمر تعيينية الوجوب. هؤلاء قالوا كما نتمسك بإطلاق صيغة الأمر لإثبات تعيينية الوجوب وإنكار كونه تخييريا، نتمسك بإطلاق الشرط لنفي وجود عدل أو بدل لهذا الشرط. لأنه يا أخوان الوجوب التخييري شو معنى وجوب تخييري؟ يعني هذا الواجب له عدل له بدل، صح أم لا؟ أعتق وجوب العتق وجوب تخييري، أي أن العتق له عدل وله بدل. ما هو عدله وبدله؟ الصوم أو الإطعام. أما الوجوب التعييني معناه أن هذا الواجب لا عدل له ولا بدل له. كذلك هذا الشرط يا أخوان قد يكون الشرط المذكور في القضية الشرطية واللي هو يتحقق الجزاء عند تحققه له عدل، يتحقق الجزاء عند تحققه أيضا، وقد لا يكون له عدل في ذلك. نتمسك بإطلاق الشرط حتى ننفي أن يكون لهذا الشرط عدل وبدل يتحقق الجزاء عند تحققه كما يتحقق الجزاء عند تحقق الشرط. إن جاءك زيد فأكرمه، الماتن قبل أنه تدل على تحقق وجوب الإكرام عند تحقق المجيء. دعونا من حديث المؤثرية الآن، عند تحقق المجيء يتحقق وجوب الإكرام. طيب هل المجيء عدل وبدل أيضا يتحقق وجوب الإكرام عند تحققه؟ شو هو اللي محتمل أن يكون عدل لمجيء زيد؟ إكرام زيد لعمرو. فتعرف شو بصير لو إذا كان لمجيء زيد عدل؟ يعني إن جاءك زيد فأكرمه، إن أكرمك زيد فأكرمه. صدور الإكرام من زيد صار ماذا؟ عدل لمجيء زيد، عدل له في ماذا؟ في أنه إذا تحقق يتحقق وجوب إكرام زيدين. أن نتمسك بإطلاق الشرط لنفي هذا العدل وهذا البدل وبالتالي ماذا؟ وبالتالي عند ذلك تكون الشرطية ذات مفهوم ودالة على الانتفاء عند الانتفاء ببركة إطلاق الشرط الذي ينفي أن يكون لهذا الشرط عدل وبدل. واتضح الفرق بين هذا الوجه الثالث للتمسك بالإطلاق والوجه السابق. الوجه السابق كان مبني على التمسك بإطلاق مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء، والمثل أنكر الشرط كون الشرطية مسوقة لبيان المؤثرية. أما هذا الوجه بعد التنازل عن المؤثرية والالتزام بأن الشرطية غير مسوقة لبيان المؤثرية يبتني التمسك بالإطلاق على ماذا؟ على التمسك بالإطلاق لإنكار وجود عدل أو بدل للشرط من دون أن يكون لذلك ارتباط بأن يكون الشرط هو المؤثر في تحقق الجزاء، سواء كان الشرط هو المؤثر أو ليس هو المؤثر. بالنهاية الجزاء يتحقق عند تحقق الشرط، فهل لهذا الشرط عدل يتحقق الجزاء عند تحققه أيضا أو لا عدل له؟ نتمسك بإطلاق الشرط لنفي البدل ونفي العدل للشرط. المتن أيها الإخوة أشكل على هذا الوجه بأن قياس المقام على الوجوب التعييني والتخييري قياس مع الفارق، لأنه بالوجوب التعييني والتخييري نحو تعلق الوجوب بالواجب في الوجوب التعييني يختلف عن نحو تعلق الوجوب بالواجب في الوجوب التخييري. يعني عندما نحوان لتعلق الوجوب بالواجب، أحد النحوين هو الوجوب التعييني والنحو الآخر هو الوجوب التخييري. إذا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات أحد النحوين يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة والنحو الآخر لا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. توضيح ذلك يا أخوان، بالوجوب التعييني عندما أقول صلي المولى يكفي ماذا؟ أن يلحظ الصلاة من دون أن يلحظ معها غيرها، ويصب الوجوب على هذه الصلاة التي لاحظها. أما بالوجوب التخييري فلا بد أن يلحظ المولى العتق ويلحظ مع العتق غيره اللي هو ماذا؟ الإطعام، واللي هو الصوم. يلحظ مع العتق غيره، ثم لا بد أن يتعلق الوجوب بكل واحد من هذه الثلاثة بنحو ماذا؟ بنحو يقتضي عدم جواز ترك هذا الذي تعلق به الوجوب إلا إلى بدله. في فرق بين الوجوب التعييني والتخييري يا أخوان، بالوجوب التعييني صلي لا يجوز ترك الصلاة أصلا، أما بالوجوب التخييري أعتق، العتق يجوز تركه لكن لا مطلقا بل إلى بدلي. عندما السنخان نحوان من تعلق الوجوب بالواجب، أحد النحوين هو الوجوب التعييني واللي يقتضي عدم جواز ترك الواجب أصلا، والنحو الآخر هو الوجوب التخييري واللي يقتضي جواز ترك الواجب لكن لا مطلقا بل إلى خصوص بدله. ثبوتا هناك فرق بين نحو تعلق الوجوب بالواجب في الوجوب التعييني وبين نحو تعلق الوجوب بالواجب في الوجوب التأثيري، هذا ثبوتا. أما إثباتا الوجوب التعييني لا يحتاج إلى مهنة بيان زائدة، أما الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة يتكفل بها العطف به أو أعتق أو صم أو أطعم. فإذا عندنا سلخان من الوجوب مختلفان ثبوتا، أحدهما يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة في مقام الإثبات الإطلاق ينفيها ويعين السلخ الآخر من الوجوب. أما في المقام شرطية الشرط للجزاء وكون هذا الشرط مما يتحقق الجزاء عند تحققه في مقام الثبوت على نحو واحد، سواء وجد شرطا آخر لهذا الجزاء أو لم يوجد، هذا لا يوجب اختلافا في نحو شرطية الشرط للجزاء. شرطية الشرط للجزاء تكون على نحو واحد سواء أوجد شرط آخر لهذا الجزاء أو لم يوجد. فليس عندنا ثبوتا نحوان وسنخان من الشرطية حتى نقول في مقام الإثبات أحد هذين النحوين يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة منفية بالإطلاق، بل ليس عندنا سوى نحو واحد لشرطية الشرط للجزاء، وهذا النحو لا يختلف بين وجود شرط آخر لهذا الجزاء وعدم وجود شرط آخر لهذا الجزاء. فوجود شرط آخر للجزاء وعدم وجود شرط آخر للجزاء كلاهما يحتاج إلى بيان زائد، وليس لإطلاق شرطية الشرط للجزاء قابلية لأن يعين أحد الأمرين. وهذه النقطة سبق أن تعرضنا إليها بالوجه الثاني من وجوه التمسك بالإطلاق، إن وجود شرط آخر عدم وجود شرط آخر ليس من أحوال شرطية الشرط للجزاء حتى يكون منفيا بالإطلاق، بل المتكلم بالقضية الشرطية يبين شرطية هذا الشرط للجزاء ووجود شرط آخر وعدم وجود شرط آخر ليس من أحوال شرطية الشرط للجزاء حتى ينفى بالإطلاق، بل هو أمر لا ربط له بشرطية هذا الشرط للجزاء، وبالتالي سواء وجود شرط آخر أو عدم وجوده كلاهما يحتاج إلى بيان ولا يتكفل إطلاق القضية الشرطية بإثباته أو نفيه. هذه نقطة شرحناها في الوجه الثاني من وجوه التمسك بالإطلاق. ولذلك المثل ما قبل تمسك بإطلاق الشرط لنفي العدل أو البدل، قال نعم إذا كان المولى والمتكلم في مقام ماذا؟ في مقام بيان ما هو شرط للجزاء، مو في مقام بيان شرطية هذا الشرط للجزاء، بل في مقام بيان ما هو شرط لهذا الجزاء. عند ذلك يتمسك بإطلاق مقامه بالإطلاق لأجل ماذا؟ لأجل نفي وجود شرط آخر. بس هذا ماذا بيكون؟ إطلاق مقامه لخصوصية المورد. وأحرضنا أن المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط، بس نحن كلامنا إذا كان المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط أو في مقام بيان شرطية هذا الشرط للجزاء. إذا في مقام بيان شرطية هذا الشرط للجزاء لا يمكن التمسك بالإطلاق. نعم إذا كان في مقام بيان ما هو شرط لهذا الجزاء بصير هناك إطلاق مقام يتمسك به، بس إذا لا يصلح وجها للقول بأن القضية الشرطية ذات مفهوم بنحو مطلق، بل هذا بصير قرينة خاصة بيحرز الفقيه بمورد من الموارد ويثبت المفهوم في هذا المورد بخصوصه. لذلك قال الماتين، قال وأما توهموا أنه أنه يعني المفهوم قضية إطلاق الشرط. أي إطلاق؟ الإطلاق السابق حكينا عنه اللي هو قاسوا على مقام الوجوب. ماذا قاسوا الإطلاق على؟ الوجوب النفسي والغيري للصيغة. الآن لا، بدهم يقيسوا على الوجوب التعييني والتخييري. بتقريب أن مقتضاه، أي مقتضى إطلاق الشرط، تعينه للشرطي، وعدم وجود بدل وعد له في شرطيته للجزاء. كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب وعدم وجود عدل وبدل لهذا الواجب الذي تعلق به الوجوب. ففيه أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. يعني شرطية هذا الشرط للجزاء بنحو واحد، سواء وجد شرط آخر بهذا الجزاء أو لم يوجد. أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه، يعني نحو شرطية الشرط للجزاء، فيما إذا كان أي الشرط متعددا، كما كان في الوجوب كذلك. عم ببينكم الفرق بين المقام وبين الوجوب التعيين والتخيير. بالوجوب التعيين والتخيير عندنا نحوان من تعلق الوجوب بالواجب. ما فينا يا أخوان ننكر أنه ثبوتا نحو تعلق الوجوب بالواجب في الوجوب التعييني يختلف عن نحو تعلق الوجوب بالواجب في الوجوب التأييني ثبوتا. لذلك بالوجوب التعييني ما فيك تترك الواجب أصلا، بالوجوب التخييري فيك تتركه بطلع مطلقا بل إلى بدلي. ونحن تقدم معنا تقسيم الواجب الوجوب إلى وجوب تعييني ووجوب تخييري، وحكينا هنيك تفصيلا عن ماذا؟ عن المباني الموجودة في ماذا؟ في حقيقة الوجوب التخييري. وإن البعض قالوا أن الوجوب التخييري وجوب مشروط، يعني أعتق إذا لم ماذا؟ لم تصم ولم تطعم، وصم إذا لم تعتق ولم تطعم، وأطعم إذا لم تعتق ولم تصم. وأوردنا على هذا التخيير للوجوب التخييري، وقلنا بأنه لا يصح شيء التفسير للوجوب التخييري، لأنه لازم ذلك أنه إذا ترك الأطراف التخيير كلها لا يكون آثما. إذا ترك أطراف التخيير كلها لا يكون آثما، فلا يجب عليه العتق. إذا ترك أطراف التخيير كلها يكون ماذا؟ يكون مرتكبا لعدة معاصي، يكون مستحقا لعدة عقوبات. ليه؟ لأنه تقول أعتق إذا لم تصم ولم تطعم، ولم يصم ولم يطعم فوجب عليه العتق، وصم إذا لم تعتق ولم تطعم، هو لم يعتق ولم يطعم فوجب عليه الصوم، وأطعم إذا لم تعتق ولم تصم وهو لم يعتق ولم يصم فوجب عليه الإطعام، فبيكون عفى صيامات ثلاثة. يعني لا أحد يلتزم بتعدد العقوبة فيما لو ترك جميع أفراد التخيير، وإنما يستحق عقوبة واحدة. لذلك هونيك حكينا أنه ليس الصحيح أن الوجوب التخييري حقيقته وسلخه كحقيقة الوجوب التعييني إلا أنه وجوب مشروط، بل الوجوب التخييري هو سنخ من الوجوب يختلف عن الوجوب التعييني. الوجوب التعييني يقتضي عدم جواز ترك الواجب أصلا، الوجوب التخييري لا يقتضي عدم جواز ترك الواجب أصلا، بل عدم جواز تركه إلى غير بدله، أما إلى بدله يجوز تركه. لذلك هنا قلنا أن الوجوب التخييري سنخ من الوجوب مغاير للوجوب التعييني ثبوتا وإثباتا. الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة بيان، زائدة. لذلك قال كما كان في الوجوب كذلك. شو يعني كذلك؟ نعم
نفس الإشكال عدم جواز تركه إلى بدنه، وذاك
عدم جواز تركه إلى غير بدنه،
وذاك عدم جواز تركه إلى بدنه، فعلنا نحن هو ترك الإنسان معه.
لا لا، وجوب واحد، وجوب واحد تعلق بكل واحد من أفراد التخيير ويقتضي عدم جواز ترك كل واحد إلى غير البدن وجواز تركه إلى البدن. لذلك لو ترك كل أفراد التخيير بيكون عصى عصيانا واحدا واستحق عقوبة واحدة، بخلاف التفسير السابق اللي هو كان عندنا وجوبات متعددة مشروطة، وبالتالي لازم ذلك التفسير انه تثبت عصيانات متعددة فيما لو ترك جميع افراد التخيير. طبعا انا ما بدي ارجع فوت ببحث الوجوب التعييني والتخييري، بس ما يهمني انه الوجوب التخييري ثبوتا سنخ من الوجوب مغاير للوجوب التعييني، واثباتا الوجوب التخييري يحتاج الى مؤنة بيان زائده، فنعم يتكفل الاطلاق بنفي تخييرية الوجوب وكونه وإثبات كونه وجوبا تعييميا. أما في المقام ليس الحال كذلك، لذلك قال كما كان في الوجوب كذلك، يعني الوجوب التخييري نحو من الوجوب مغاير لنحو الوجوب في الوجوب التعييني، وكان الوجوب في كل منهما متعلقا. هذا وكان عطف تفسير. شو يعني كما كان في الوجوب كذلك؟ تفسيره وكان الوجوب في كل منهما، في كل منهما يعني من الوجوب التعييني والتخييري، متعلقا بالواجب بنحو آخر، نحوان مختلفان من الوجوب، ها لابد في التخييري منهما من العدل. فإذا ثبوتا الوجوب التخييري نحو من الوجوب مغاير للوجوب التعييني، ثبوتا لابد من لحاظ العدل في الوجوب التخييري، أن نلحظ مع الواجب عدلا له بالوجوب التعييني، نلحظ الواجب ولا نلحظ معه غيره، وهذا بخلاف الشرط، فإنه واحدا كان أو متعددا الشرط كان نحوه يعني نحو الشرطي واحدا، ودخله في المشروط بنحو واحد، شرطية هذا الشرط للجزاء بنحو واحد سواء وجد شرط آخر أو لا، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتان. ما عندنا نحوان من أنحاء شرطية الشرط للجزاء وأحدهما في مقام الإثبات يحتاج إلى مقام إلى مهنة بيان زائدة حتى نفيها بالإطلاق، سواء وجد شرط آخر لهذا الجزاء أو لا، نحو شرطية الشرط للجزاء نحو واحد ثبوتا، وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل. هذا ماذا؟ لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا، وكي يكون الإطلاق مثبتا لنحو من الشرطية لا يكون لهذا الشرط في هذا النحو من الشرطية عدل، لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة وهو ذكره بمثل أو كذا. كل هذا توضيح بما انه ما في نحوان من الشرطية ثبوتا واحدهما يحتاج الى مؤونة بيان في مقام الاثبات، فما بقى فينا نقول انه الاطلاق يثبت نحو الشرطية المنحصرة وينفي الشرطية التي لها عدل، لانه ما عندنا نحوان للشرطية، شرطية منحصرة وشرطية لها عدل، عندنا نحو واحد من لشرطية الشرط للجزاء سواء وجد عدل أو لم يوجد عدل. قال واحتياج ما إذا كان، طبعا انتهينا عند هذه والله استئنافية، لذلك العبارة هكذا لا تتفاوت الحال فيه أي في نحو شرطية الشرط للجزاء ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا، وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل. يعني حتى يكون الإطلاق مثبتا لنحو من الشرطية لا يكون للشرط عدل، لاحتياج ما له العدل من أنحاء الشرطية إلى زيادة مؤونة، هذا ننكره بل وإلى زيادة مؤونة وهو ذكره بمثل أو كذا، هذا لا نقبله. الآن وقتنفي واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك، أنت بيحتاج يا أخوان، أنت بيحتاج المتكلم إلى العطف بأو لبيان نحو الشرطية، ولا إذا كان في مقام بيان ما هو الشرط؟ واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك، أي إلى العطف بأو وإلى مؤونة البيان الزائدة، إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية. إذا هو في مقام بيان ما هو الشرط، ما هو شرط لهذا الجزاء، نعم يحتاج إلى العطف بأو، ومع عدم العطف بأو نستكشف وحدة الشرط. بس مرجع ذلك إلى ماذا؟ التمسك بالإطلاق المقامي للكلام. أما إذا من في مقام بيان ما هو الشرط، بل في مقام بيان شرطية الشرط للجزاء، من يقدر يتمسك بإطلاق شرطية الشرط للجزاء لنفي البدل أو العدل؟ لأنه ما عندنا اختلاف بنحو الشرطي، وأحد النحوين يحتاج إلى بيان والآخر لا يحتاج إلى بيان. قال لا لبيان نحو الشرطية، فنسبة إطلاق الشرط عندما يكون المتكلم في مقام بيان الشرطية، لا في مقام بيان ما هو شرط، بل في مقام بيان شرطية الشرط للجزاء، نسبة إطلاق الشرط إليه إلى ماذا؟ إلى الشرط. لا تختلف هذه النسبة. كان هناك شرط آخر عندك، نحو شرطية الشرط للجزاء لا يختلف ما بين وجود شرط آخر وعدم وجود شرط آخر، حتى نجي نقول الإطلاق ينفي أحد النحوين من الشرطية ويثبت النحو الآخر من الشرطية. لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته، يعني عندما تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان شرطية الشرط للجزاء، فعند ذلك إطلاق شرطية الشرط للجزاء لا يختلف بين وجود شرط آخر وعدم وجود شرط آخر، حيث كان مسوقا، يعني حيث كانت الجملة الشرطية مسوقة لبيان شرطيته، حيث كان الشرط مسوقا لبيان شرطيته للجزاء، مو الجملة الشرطية مسوقة لبيان ما هو شرط الجزاء، بل لبيان شرطية هذا الشرط للجزاء بلا إهمال ولا إشمال. ما بيلزم يا أخوان المتكلم في مقام البيان، لا في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال، وما بنقدر ننفي وجود شرط آخر. ليه؟ لأن المتكلم في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان ما هو الشرط، ولا في مقام بيان شرطية هذا الشرط للجزاء؟ في مقام بيان شرطية هذا الشرط للجزاء، هو في مقام البيان، ليس في مقام الإهمال ولا الإجمال، وما كنا نتمسك بالإطلاق لأنه ليس في مقام بيان ما هو الشرط، بل في مقام بيان شرطية هذا الشرط للجزاء. الإطلاق ما بيتكفل نفي البدل في هذه الحالة، نفي العدل في هذه الحالة. قال بخلاف إطلاق الأمر، فإنه إطلاق الأمر يعني لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال. تأمل تعرف صحيح، لأنه الصيغة اللي هي مدلولها الوجوب عندنا نحوان من الوجوب، وجوب تعييني وجوب تخييري. إذا هذا الإطلاق مش في مقام بيان ان الوجوب تعييني ونفي تخييرية الوجوب، معناتها المتكلم في مقام الإهمال، في مقام الإجمال، في مقام بيان أصل الوجوب بلا تعرض إلى نحو الوجوب وأنه تعييني أو تخييري. بس بالشرطية ما فيك تقول لي أنه إذا لم يكن في مقام بيان أنه هذا الشرط ليس له عدل فهو في مقام الإهمال والإجمال، لا هو في مقام بيان شرطية هذا الشرط للجزاء، وإطلاقه بيتناسب مع وجود عدل ومع عدم وجود عدل. ليه؟ لأنه نحو شرطية الشرط للجزاء لا يختلف بين صورة وجود العدل وعدم وجود العدل. حتى تقول لي إذا لم يكن الإطلاق نافيا للعدل معناته هو في مقام الإهمال والإجمال، يقول لك لا ليس في مقام الإهمال والإجمال، ونسبة إطلاق الشرط إلى وجود العدل وعدم وجود العدل نسبة واحدة، لأنه نحو الشرطية لا يختلف، مش مثل بالوجود، نحو الوجود يختلف. قال هذا مع أنه لو سلم هذا الوجه لا يجدي القائل بالمفهوم. ليش لا يجدي القائل بالمفهوم؟ قال لما عرفت أنه لا يكاد ينكر أي المفهوم فيما إذا كان أي المفهوم مفاد الإطلاق من باب الاتفاق. حتى لو تنزلنا وقلنا في نحوين للشرطية والإطلاق، ماذا؟ والإطلاق يتكفل بيان هذا مع أنه لو سلم، يعني لو سلم كون المتكلم في مقام ماذا؟ مو في مقام بيان نحو الشرطي، في مقام بيان ما هو الشرط، لا يجدي القائل بالمفهوم. ليه؟ لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق، يعني إحراز بمورد من الموارد أن المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط وإثبات المفهوم بمقتضى الإطلاق المقامي لكلام المتكلم لا يجب. ما يريد أن يقول بأن الجملة الشرطية ظاهرة نوعا في المفهوم كما صار واضحا للمفهوم. ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه يأتي، والحمد لله رب العالمين.